السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. نجدد الترحاب بكم أعزائنا المستمعين، هذا نبيل الحيدري وبيتر كوبالك وأسرة إذاعة العراق الحر، نتواصل معكم وفقرات منهاج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة. سنتابع خلالها تقريرا حول أزمة المياه مع الدول المتشاطئة ما زالت بلا حلول ضامنة لحق العراق، وأسواق الملابس في بعقوبة تعلن ترحيبها بعيد الفطر برفع أسعار بضائعها، وتوالي الاستعداد لتنفيذ الإحصاء العام للسكان في محافظات كردستان، وشارع المطبق من الشوارع التي حافظت على اسمها وعلاقات ساكني لكنها شهدت تغيرا كبيرا في ملامحها. قبل ختام هذه الساعة أعزائي، سنكون مع ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. سيداتي سادتي، ملف الجفاف وشح المياه في العراق يلقى اهتماما متزايدا، تمثل في النداءات المتكررة المحذرة من مخاطر الجفاف والدعوة لتفعيل اتفاقيات تقاسم المياه مع الدول المتشاطئة. الباحث العراقي نمرود ميخائيل أبدى في لقاء مع إذاعة العراق الحر مخاوفه من تعاظم المشكلة مع تلكؤ الحلول، وآخرها الاجتماع الذي عقد في أنقرة. للمزيد نتابع هذه المقابلة من واشنطن.
الدكتور نمرود رفائيلي، لقد انتهى لتوه الاجتماع الثلاثي العراقي السوري التركي في أنقرة دون التوصل إلى حلول عملية حيال أزمة المياه. كيف ترى ذلك من وجهة نظر بحثكم عن خطر التصحر في وادي الرافدين؟
المؤتمر الثلاثي والحقيقة كان يجب أن يكون مؤتمر رباعي يضم إيران التي هي المسؤولة أيضا عن شحة المياه في العراق. هذا المؤتمر لم ينجز شيئا لصالح العراق، لأن العراق لم يحصل من تركيا ما وعدت به، وهو زيادة حصة العراق من مياه نهر الفرات بصورة خاصة ونهر دجلة بصورة عامة. العراق بحاجة إلى 600 متر مكعب من المياه بالثانية، ولكن الحصص المائية الواصلة إليه ضمن حوض الفرات لا تتجاوز 200 متر مكعب، أي ثلث من حاجة العراق للمياه الصالحة للشرب وللزراعة. بشكل عام دول الجوار المتشاطئة مع العراق وهي تركيا وإيران وسوريا أقامت سدودا داخل أراضيها، بينما إيران جففت عددا كبيرا من الأنهار كانت تصب في العراق أو غيرت مجراهم الطبيعي إلى داخل الأراضي الإيرانية. شحة المياه تجذب بطياتها ازدياد متصاعد لظاهرة التصحر. الدراسات الحديثة تؤكد أن مساحات الأراضي الصحراوية في العراق بلغت 40-45% من المساحة الكلية. الفيضانات في جنوب العراق كما أتذكرها كانت تغسل التربة من الملوحة. الفيضانات أصبحت ذمة التاريخ.
نعم، البحث يحذر كذلك من أزمات سياسية إقليمية حادة بسبب المياه أكثر من البترول الذي يحمل المرتبة الأولى من الأهمية في الشرق الأوسط.
إن أثمن مورد طبيعي في منطقة الخليج العربي ولا سيما العراق هو المياه وليس النفط. للنفط يكون له بديل، للماء ليس له بديل. المشكلة الأساسية في منطقة الشرق الأوسط ولا سيما العراق وسوريا ومصر إن هذه الدول تعتمد على وجه التقريب على مياهها من خارج حدودها، وليس لها بديل غير التعامل مع دول المنبع حسب اتفاقات ومعاهدات دولية. وإذا ما قرر دولة المنبع بتخفيض كمية المياه الجارية إلى دولة المصب أن ذلك سيؤدي إلى أزمة سياسية وأيضا إلى أزمة بيئية، وهذا ما حدث بالفعل بشط العرب حين قامت إيران بتحويل مجرى نهر كارون وإلقاء مخلفات أدت إلى تلوث مياهه وارتفاع نسبة الملوحة فيه بشكل كبير. شحة المياه وتلوثها ستمنع زيارة الأراضي، وهذا سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى هجرة جماعية من الريف إلى المدن، وبترك الأراضي الزراعية مهجورة وفريسة لعامل التصحر.
أخيرا الدكتور نمرود رفائيلي، بالعودة إلى العراق في البحث، يعني بحثكم يتحدث عن مرحلة العام 2015 والعام 2040، ماذا سيواجه العراق في هاتين المرحلتين يا ترى؟
التقرير الأخير لمنظمة المياه الأوروبية يتوقع جفاف نهر دجلة في العراق بحدود عام 2040. التقرير يشير إن نهر دجلة يفقد 33 بليون متر مكعب من مياهه سنويا، وثانيا بعد إكمال السدود في دول الجوار العراق سوف يخسر 50% من مياه نهر الفرات. إذا ما أراد العراق وقف التصحر فعليه تبني استراتيجية طويلة المدى مبنية على أسس وإجراءات فعالة، منها على سبيل المثال أولا العمل بالمحافل الدولية لإيجاد حل عادل لتوزيع المياه بين الدول المتشاطئة على نهري دجلة والفرات والأنهار الأخرى التي مصدرها إيران. ثانيا ترشيد استعمال المياه واستخدام طرق الري الحديد لرفع كميات الانتاج الزراعي. ثالثا تنفيذ عمليات كبيرة لتشجير مواقع السدود والبحيرات المساهمة وبشكل فعال بالتخفيف من تأثير العوامل المناخية وارتفاع درجات الحرارة. رابعا إقامة مصافي لتقطير المياه الصالحة. وخامسا إنهاء سياسة تسعير سليمة للمياه تعتمد على المعايير الاقتصادية لمنع استعمال المياه بصورة تبديدية.
الدكتور نمرود رفائيلي الخبير الاقتصادي ومستشار البنك الدولي، نشكر لك هذا الحوار.
أهلا وسهلا، شكرا جزيلا.
أصدقائنا المستمعين، العيد يعني بهجة وملابس جديدة وأطفال وألعاب. سوق الملابس ينتعش قبيل العيد، تتنوع بضائعه وتتلون للصغار والكبار نساء ورجالا، ولكن ما يميزه أيضا ارتفاع الأسعار كما وجدها عدد ممن التقاهم سامي عياش في أسواق بعقوبة. فلنرافقه في سوق الملابس والعيد السعيد على الأبواب.
تستعد العائلات هذه الأيام لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث الأسواق تكتظ بالمتبضعين ويزداد إقبال المواطنين خصوصا على شراء الملابس الجديدة فرحا وابتهاجا بقدوم العيد. حسام غضبان أحد تجار الملابس في سوق بعقوبة بين أن هناك مواسم مميزة يقبل فيها الزبائن على التبضع وهي فرصة للربح الوفير.
بالموسم احنا الفترة كفترتين رئيسية، فترة صيفية فترة شتوية. نهاية الصيف يصير إقبال على الشتائي، ونهاية الشتوي يصير إقبال على الصيفي. التركيز يصير على هالموسمين بالإضافة إلى العيدين والموسم المدارس، بس أكثر شيء العيد الصغير اللي هو عيد رمضان يكون يعني إقبال 100%. العيد الثاني يكون أقل بنسبة قليلة.
المواطنون وخلال جولتنا في سوق بعقوبة اشتكوا من ارتفاع أسعار الملابس. أم محمد سيدة في عقدها السادس جاءت تتبضع لبناتها وكناتها.
أشتري جشاد ديش ملابس مال جهال الولد ابني والشنايني والبنات، وانا على صفحة ما اخذ بس اريد البس ما عندك.
سيف جبار مواطن من قضاء الخالص جاء الى السوق بصحبة زوجته واطفاله، قال ان الاسعار ارتفعت بشكل كبير عما هو في سائر الايام.
الاسعار شوف انت شوف قدامك السوق، صح يعني العالم تفتر بس كلها غالية، فدنا وغالية بشكل اسعار غالية. الشرطة يعني أقدر أشتري أو أسك ناس ما تقدر تشتري مثل اللي يشتغل عمالة ما يقدر يشتري.
أما السيدة أم عمار فاستنفدت نقودها ولم تستطع أن تشتري ملابس العيد لكل أطفالها.
غالي يعني ما يكفي العائلة، يعني العائلة الكبيرة الحالة ضعيفة ما يقدر يعني يكفي كل أطفاله.
غالي سوق؟
أي غالي. يعني ملابس وأحذية ونفانيس الأطفال، إحنا سبعة.
تجار الملابس أرجعوا سبب غلاء الأسعار نتيجة لقوانين السوق في العرض والطلب، وأن البضاعة يرتفع سعرها بحسب المنشأ والنوعية.
والله حقيقة يعني الأسعار إحنا محدد سعر على القطعة في 4000 بس من البغدادية من المصدر هي يغلون البضاعة لأنه فترة العيد يغلون البضاعة لأنه السحب على البضاعة كلش قوي. مستورد صيني، مستورد سوري، مستورد تركي، حسب البضاعة السعر حسب النوعية وحسب الجودة حسب السعر. إذا كان 10000 تتحمل 2000 3000، إذا كانت 100000 تتحمل 10.
يعني مرات نستوردها مرات من بغداد، بس يعني حسب
تركب النقليات مالتنا وتاخذ كراول تفتشي عادي تقوم تغلي
بس من بغداد؟
لا مو شرط، من سوريا من تركيا تحسب يعني المسافه والخطوره مو عاد يحملها لازم.
سامي عياش، اذاعه العراق الحر، معقوبه.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان فؤاد سالم.
وذبلت واحد عينك زهرت شبابي، عمري جيز العشرين وأنا بعذابي. ذبلت واحد عينك زهرت شبابي، وعمري فات العشرين وأنا بعذابي. ذبلت واحد عينك زهرت شبابي، عمري جيز العشرين وأنا بعذابي. سيقم وبنوح أقضي الليالي، أرد أمشي للمحبوب واشكي لحالي، يرضى بسيقم وبنوح أقضي الليالي، يرضى بسيقم وبنوح أقضي الليالي، يرضى بسيقم وبنوح أقضي الليالي. ذبلت واحد عينك زهرت شبابي، وعمري جيز العشرين وأنا بعذابي. ذبلت واحد عينك زهرت شبابي، وعمري فات العشرين وأنا بعذابي. وعمري جيز العشرين وأنا بعدها.
هذه إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، في عالم الصحافة نرافق آزاد محمد وهو يستعرض عددا من الصحف الكردية الصادرة هذا اليوم.
كتبت صحيفة روداو الأسبوعية الصادرة اليوم على صدر صفحتها الأولى خبر استدعاء وزير الكهرباء في إقليم كردستان ونائب رئيس حكومة الإقليم السابق إلى التحقيق في قضية صرف مبالغ ضخمة من ميزانية الوزارة. وقالت الصحيفة إن الادعاء العام في الإقليم بعد تشكيل هيئة تسجيل دعاوى الحق العام في رئاسة الادعاء العام قد أحال إلى محكمة تحقيق السليمانية بناء على تقرير ديوان الرقابة المالية قضية صرف مبلغ 18 مليون دولار إلى شركة إيلين برو للطاقة في 26 من كانون الأول 2006 بعد توقيع عقد بين الوزارة والشركة المعنية لإنشاء محطة كهرباء طقطق، لكن المشروع لم ينجز ولم ترجع الشركة الأموال التي استلمتها إلى الوزارة، وهي أموال سلمت إليها دون خطاب ضمان مالي. وقال وزير الكهرباء وشار سيويلي للصحيفة إن لا علم له بموضوع الصرف، وأن اللجنة الفنية للوزارة قد طرحت مجموعة من الملاحظات على المشروع، وأكدت أنها لا ترغب في التعاقد مع الشركة المذكورة، مشيرا إلى أن إقحام اسمه واسم مديرة عام كهرباء السليمانية في الموضوع هو أمر لا وجه حق فيه. قال خبير كندي في مجال الانتخابات لصحيفة تشاودير الأسبوعية الصادرة اليوم إنه اقترح على الاتحاد الوطني الكردستاني تغيير أسلوب تحديد مرشحيهم إلى البرلمان العراقي من أسلوب التعيين إلى أسلوب الانتخاب. وأضاف الخبير جون مانزم الذي قاد حملات انتخابية في عدد من البلدان إنه يرى أن من المناسب أن يعلن الاتحاد الوطني عبر وسائل الإعلام دعوته إلى شخصيات والذوات الذين يرغبون في الترشيح في القائمة الكردستانية ليثبتوا للناس أنهم ديمقراطيون فعلا. وقال مانزم في تقرير رفعه إلى قيادة الاتحاد إن المناوئين للاتحاد عملوا على مسألة أن الاتحاد يستقوي بسمعة زعيمه فقط، كما ظهر في الاستفتاء الذي أظهر أن الاتحاد حصل على نسبة 34% فيما كانت شعبية زعيمه 89%. صحيفة كردستان نوية ذكرت نقلا عن مسؤول حكومي أن المسؤولين في إقليم كردستان يشعرون بالقلق من وضع الكرد ونسبتهم التي تتدنى في الجيش العراقي الجديد ومحاولات الحكومة المركزية تخفيض هذه النسبة وزيادة نسبة البعثيين السابقين في الجيش. وقال اللواء جبار ياور الناطق باسم قوات حرس الإقليم للصحيفة إن الحكومة المركزية قد قامت بانتهاك الدستور وأنها لم تلتزم بالاتفاق بين وزارة الدفاع ووزارة البيشمركة. وأضاف ياور للصحيفة أن قرار مجلس الوزراء العراقي بتشكيل فرقتين من الضباط والمراتب الأكراد في عام 2007 لم ينفذ، ووصف عدم تنفيذ القرار رغم صدور أمر وزاري برقم 86 في عام 2007 بتشكيل الفرقتين وصفها بالأمر الخطير. وقال إن أمرا آخر حمل الرقم 89 في نفس السنة بربط قوات الصحوة بالوزارة قد جرى تنفيذه بسرعة. صحيفة آسو اليومية قالت أن نائبا من الكتلة الكردستانية في البرلمان العراقي انتقد الحكومة العراقية على إهمالها ملف الألغام في إقليم كردستان. وقال النائب رؤوف عثمان في مذكرة حصلت الصحيفة على نسخة منه إن الحكومة العراقية لا تولي ملف الألغام في الإقليم اهتماما جديا. وأضاف عثمان أن الحكومة السابقة قد زرعت في الإقليم أكثر من 12 مليون لغم أرضي في مناطق متعددة، وأن أكثر من 4000 شخص مدني قد استشهدوا نتيجة انفجار هذه الألغام بهم في مناطق السليمانية فقط. وقال عثمان أن الحكومة العراقية تخصصت 65 ألف دولار فقط لبرنامج إزالة الألغام بعد 6 سنوات من الانتظار، رغم أن وزارة البيئة قد تعهدت بأن يكون عام 2018 عام نظافة العراق من الألغام. وقال عثمان أن هذه التخصيصات لا تكفي لإنجاز العمل وتؤدي إلى تباطؤ وازدياد ضحايا. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
وإلى عمان في قراءة للصحف الأردنية يقدمها لنا حازم بيضين.
تنقل صحيفة الرأي عن النائب عادل برواري عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية العراقية بأن القوات البريطانية في مدينة البصرة انسحبت بعد انتهاء الغطاء القانوني لبقائها في قواعدها بالجنوب إلى داخل الأراضي الكويتية بانتظار تحديد مصير الاتفاقية الأمنية مع العراق، وتم إحلال قوات أمريكية محلها. وقال إن البرلمان العراقي لم يناقش لغاية الآن مسألة إدراج الاتفاقية مع لندن على جدول الأعمال، وأن عدم إقرار الاتفاقية يأتي بسبب ضعف رغبة واهتمام رئاسة البرلمان بهذا الشأن. وأضاف أن لجنة الأمن والدفاع قد تعرض الاتفاقية مع بريطانيا وقانون التقاعد العسكري للنقاش في اجتماع لها للتأكيد على هيئة الرئاسة بضرورة درجها ضمن جدول الأعمال الأسبوع الجاري. وتقول الرأي أيضا إن وزارة الخارجية البريطانية أعلنت تعيين جون جينيكينز سفيرا جديدا لبلاط سان جيمس الملكي البريطاني لدى العراق، وقالت إن جينيكينز مدير إدارة الشرق الأوسط لديها سيتولى مهام منصبه الجديد خلال كانون أول المقبل خلفا للسفير كريستوفر برينتس الذي سيتولى منصبا دبلوماسيا آخر. وشغل جينكنز العديد من المناصب الدبلوماسية. وتقول صحيفة الغد إن ضحايا أعمال العنف العراقيين خصوصا المعوقين يتطلعون إلى حياة كريمة بعيدا عن المعاناة المستمرة نظرا لانعدام قانون يؤمن حقوقهم رغم وصول أعدادهم إلى أكثر من 130 ألفا بينهم نساء وأطفال. ويقول كامل حمزة المستشار في وزارة حقوق الإنسان إن قانون مجلس قيادة الثورة المنحل يؤمن تقديم تعويض لموظفي الدولة فقط وما يزال ساري المفعول. وتنقل عن صلاح عبد الرزاق محافظ بغداد أن المحافظة قدمت 14.5 بليون دينار تعويضات لضحايا الهجمات الإرهابية خلال العام 2008، وخصصت مبلغ 13 بليونا للتعويضات للعام الحالي، وأعرب عن الأسف لعدم وجود قانون يضمن تقديم تعويضات كافية أو راتب تقاعدي للضحايا حتى الآن. وتنقل صحيفة العرب اليوم عن ضرغام شقيق الصحفي العراقي منتظر الزيدي أن شقيقه سيطلق سراحه من مطار المثنى صباح الاثنين، وأنه لن يبقى في العراق إذ سيجري نقله مباشرة عقب إطلاق سراحه إلى إحدى الدول المجاورة لتلقي العلاج بسبب ما أسماها عمليات التعذيب التي طالت شقيقه في سجون الحكومة. وأشار ضرغام إلى أن أخاه سيعتزل العمل الصحفي ويتفرغ بالكامل للعمل الإنساني، ولا صحة عما يقال من أنه قد يمتهن العمل السياسي، وفي حال اضطر إلى العمل كصحفي فإنه سيرفض أي عمل ميداني وقد يقبل بالعمل المكتبي بعيدا عن أجواء المؤتمرات الصحفية. حازم بيضي، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنا وجولة في عالم الصحافة، شكرا لكم مستمعي الكرام.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذا الفاصل الغنائي الآشوري.
I'm أرخم ريشة وأجوب سميها ونوى زو زمیته و دنیا قاتی خویته و چی بیزو زمیته و دنیا قاتی خویته و اخلبتی شابرته و این امنی چرتلا اخلبتی شابرته و این امنی چرتلا خوانا جهیلین و رابب نتی بایم و أبانا جيميلين و ربابنا تيم أبن و أرخم رايشة و مدرسة لأسن و أرخم رايشة و يوب سميها ونوى شانا اوي مخبرطا بد ما ينال ملكتا وشانا اوي مخبرطا بد ما ينال ملكتا
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakq. hurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم ثانية أعزائنا المستمعين. في الفترة المتبقية من هذه الساعة نستمع إلى تقرير حول توالي الاستعدادات لتنفيذ الإحصاء العام للسكان في إقليم كردستان وشارع المطبق من الشوارع التي حافظت على اسمها وعلاقات ساكنيها، لكنها شهدت تغيرا كبيرا في الملامح. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعزائي، لم تشهد محافظات إقليم كردستان أي تعداد للسكان منذ 22 عاما. حاليا يجري التهيؤ لإنجاز عملية الحصر والترقيم للأبنية والأحياء تمهيدا لإكمال قاعدة المعلومات التي سيوفرها التعداد العام للسكان عند تنفيذه في العام القادم. نائب رئيس هيئة الإحصاء في الإقليم حبيب فرانسيس تحدث للإذاعة عن تدريب الكوادر التربوية تمهيدا لإنجاز العملية، والتفاصيل في هذا التقرير.
تستعد هيئة الإحصاء في إقليم كردستان العراق للبدء في عملية الحصر والترقيم في إقليم كردستان العراق في بداية الشهر القادم من خلال فتح دورات تنشيطية للكوادر التربوية المشاركة في هذه العملية. وكانت هيئة الإحصاء في إقليم كردستان أجرت عمليات تجريبية في بعض مناطق الإقليم خلال فصل الصيف الحالي استعدادا لإجراء التعداد العام في الإقليم. حبيب فرنسي يوسف نائب رئيس هيئة الإحصاء في إقليم كردستان أشار في تصريح لإذاعة العراق الحر أن هذه الدورة التي تستمر لمدة 6 أيام هي من أجل تنشيط معلومات المشاركين حول عملية الحصر والترقيم، وأضاف
حاليا استعدادا لتنفيذ عملية الحصر والترقيم اللي ستجري ابتداء من 12 خلال هذه السنة. فاليوم نقيم دورة تنشيطية للمساهمين في عملية حصر والترقيم، والكوادر اللي وفرناهم هم من وزارة التربية، فهؤلاء الكوادر هم المساهمين والمشاركين في الدورات السابقة خاصة دورة التعداد التجريبي، واليوم سيساهمون ثانية من أجل زيادة المعلومات اللي نسميها بالدورة التنشيطية واللي تبدأ لمدة 6 أيام.
وأوضح نائب رئيس هيئة الإحصاء في كردستان أن عملية الحصر والترقيم تأتي لبناء قاعدة بيانات استعدادا للتعداد العام، واضحا بالقول
الحقيقة هي حسب المقرر أن عملية الحصر والترقيم ستنفذ خلال هذا العام، واعتبارا مثل ما قلت من 12 وتستغل مدة شهرين، فتجمع البيانات تفصيلية عن النواحي الاقتصادية والاجتماعية واللي نحتاجها حاليا لبناء الأسس الإحصائية والتي سنعمل عليها مستقبلا لتوفير بقية الأسس التي تشمل كافة النواحي والقطاعات سواء كانت الزراعية أو الصناعية أو الإنشائية والتربوية الصحية الثقافية وغيرها، لنتمكن من بناء قاعدة بيانات اللي سوف نستخدمها في عمليات التخطيطية المستقبلية.
ذكرتم أنكم نسقتم مع وزارة التربية لإعداد أو توفير الكوادر، يعني هذه الفترة يعني تتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، كيف يعني ستحلون هذه المشكلة؟
صحيح، أنا معك، يجوز يصير تداخل بين مهماتهم التربوية، خاصة نحن على أبواب فتح المدارس، ولكننا إن شاء الله سوف ننسق مع وزارة التربية ومدير العام للتربية في محافظات الإقليم لتلافي تلك السلبيات التي قد تحدث، وعدنا إن شاء الله خطة لنتوازن مع عملهم التربوي ومع عملهم الإحصاء.
وبحسب قول نائب رئيس هيئة الإحصاء أن هذه الدورة تأتي ضمن مجموعة دورات أخرى نظموها للكوادر المشاركة في عملية التعداد، وأضاف قائلا
طبيعي احنا فتحنا دورات منذ 25 في قبل هذه الفترة، في فتحنا دورة في محافظات الإقليم لتدريب على استمارات الحصر والترقيم وعلى استمارة التعداد الفعلي التي كانت ستجري في 24 10. وبعد ذلك جرينا عملية تعداد تجريبي في بازيان، والجماعة المساهمين في عملية لديهم إلمام واسع في هذا المجال. واليوم للمرة الثالثة احنا نفتح دورة تنشيطية لتذكيرهم بما مضى، لأن مضى عليها وقت طويل يزيد على شهرين، فاحنا يعني خفنا ان قد صار بها نسيان في بعض المحاضرات التي تلقوها قبل هذه الفترة.
يذكر أن آخر تعداد للسكان في إقليم كردستان العراق كان في عام 1987، ولغاية اليوم لم يجري أي تعداد للسكان في الإقليم. عبد الحميد زباري، ذات العراق الحر، أربيل.
أعزائي المستمعين، هل تعكس المحلات والأزقة شخصيتها على ساكنيها، أم إن الساكنين هم من يعطيها الصفات والتميز؟ لنسترجع هوية محلتنا اليوم، كيف تميزت بنا وبجيراننا وعلاقاتنا، وكم تغيرت ملامحها عندما ضجت بها المتاجر والأسواق والمقاهي. الأطفال دائما يكبرون والشباب يشيخون، وتبقى الأزقة والمحلات تحتفظ بهويتها حتى وأن أضيف لها بعض التفاصيل. تعالوا نزور شارع المطبق في المشتل.
شارع أخذ تسميته من الطريق التي صمم على أساسها في ستينيات القرن الماضي، الطابوق أو ما يسمى باللهجة الدارجة الفرشي، الذي افترش به هذا الشارع وهو شارع المطبق في منطقة المشتل، والذي ما زال يعرف ويسمى بهذا الاسم حتى أصبح نقطة دالة في منطقة المشتل في العاصمة بغداد. على الرغم من أن فرشي المطبق لم يكن له أثر في وقتنا الحاضر إلا الاسم الذي بني على أساسه. صاحب مقهى المحلة في شارع المطبق الحاج مجيد صالح حدثنا عن تاريخ هذا الشارع وكيف سمي بشارع المطبق.
شارع مطبق كان مطبق بطابوق، يعني مفروش طابوق من هنا من راس الشارع، شعب المطبق سموا هذا شارع مطبق، كان مفروش بطابوق على الاساس من بلط صار سموه شارع المطبق على الاساس. وراها بال 68 شارك وزير هنا وزير الاقتصاد حكمة العزاوي بيتهم جوا، اول ما صارت الحكومة 68 اجى هو قاعد هنا بلطوا هذا الشارع راس الشارع الى بيت حكمة العزاوي، على الاساس هذا كان هو السمى المطبق، بقى نسمي المطبق لحد هاي الساعه.
من
يشتري الشارع تجاري، هو بمحلات تجاريه اكل، اسواق خضره، فواكه، هل شو بينت محلات مال اثاث العصر موجوده، محلات مال اثاث هاي قهوتين وحده بصقلوه في جو، هم محلات مال اثاث.
شارع المطبق إضافة إلى أنه جمع كل المهن، جمع جميع أطياف الشعب العراقي، حيث عرفت هذه المنطقة بمزايا كثيرة من قبيل الطيبة البغدادية والنخوة العراقية والأخوة والإلفة بين ساكنيها، حيث لم تتأثر هذه المنطقة بالفتن الطائفية التي عصفت ببعض مناطق بغداد قبل سنوات.
المشتل احسن منطقه بالعراق، هم كلهم متالفين، يعني اساني يعني شيعي وربع الدائر مدايري كلهم سنه، يعني 90% من اصيح اخ هم يشيلون قبل ما يجي اخويا يشيلني. مشتل متاخي بيناتهم من كل نواحي، اذا سني اذا شيعي اذا كردي اذا عربي، كل الطوائف هم متاخين بها، يعني منطقه متاخيه من كل النواحي.
كما يعد شارع المطبق المنفذ الوحيد الذي يجتمع فيه أبناء منطقة المشتل باعتباره من الأماكن التجارية دائمة الحركة، حتى انتشرت فيه المجالس، ما جعل هذا الشارع يستمر بالحركة ولساعات متأخرة من الليل وفي جميع الظروف المختلفة.
شارع المطبق المتنفس الوحيد لأهل المجال، شوف يضرعون لأهل الملابس، لأهل هذا يبقوا لساعة بالعشرة بالدعش، احنا القهوة مالتنا تبقى لساعة متأخرة من حوالي 12 إلا ربع يلا نعزل، وبعض المحلات مال اللحوم والدجاج هذا تبقى للدعش دعش وربع، أبو الكباب يبقى للدعش، ما تأثر نهائيا حتى التفجيرات ما تأثرت بيهم.
وبسبب هذا النشاط والحركة التي يشهدها شارع المطبق، فقد جمع كل المهن القديمة والحديثة من المقاهي الشعبية إلى مقاهي الكوفي شوب، فضلا عن محلات بيع الأطعمة والأشربة.
فتحنا محلنا نتيجة وجود الأعمال التجارية الموجودة بشارع المطبق، منطقة تجارية تساعد العوائل على أن شنو تفتحها وتكون في مصدر رزق للناس، منطقة تواجد بها كثافة سكانية أكثر من اللازم، زين منطقة يعني شلون نقول اجتماعية متآصرة، زين عيني هذا الشيء شجعنا وجود أكثر من محل وأكثر من محل موجود يعني مشهور على مستوى بغداد، خلينا نشوف شجعنا على نلتجئ لهالمحل اللي احنا حاليا نمتلكه له عصير جواد.
فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وأغنية للفنان حبيب علي.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. بلد مرعب لمن يعيش فيه، هكذا كانت تصف المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والمجتمع الدولي العراقي قبل 2003 بسبب تعرض مواطنيه إلى شتى أنواع الانتهاكات وأبشعها على يد الأجهزة القمعية لنظام صدام، ذلك النظام الذي سخر كل مؤسساته وأجهزته لا لبناء البلد وخدمة المواطن بل لقمع الشعب واضطهاده. أيضا وصف هذا البلد بأنه يحمل سجلا وتاريخا أسود في حقوق الإنسان، حيث حملات الاعتقال والسجن والتعذيب والقتل والإعدام ومقابر جماعية وأسلحة كيميائية. بلد استهزأ بكل القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية وحتى بدستور العراق وقانونه. في حلقة هذا اليوم من البرنامج نسلط الضوء على إحدى القرارات الجائرة التي أصدرها مجلس قيادة الثورة المنحل، القرار 115 القاضي بقطع الإذن كاملة أو جذع صوانها والوشم على الجبين كعقوبة تطبق على كل جندي فار من الخدمة العسكرية، قرار راح ضحيته أكثر من 3500 مواطن، منهم من قطعت إحدى إذناه أو فقد الإثنين، ومنهم من أضيفت إلى تلك العقوبة وشم جبينه للحط من كرامته. قرار حول الأطباء وملائكة الرحمة إلى جزارين والمستشفيات إلى مراكز تشويه وإعاقة، وبعد أن يتأكد الفريق الطبي نجاح العملية ينقل الضحية لا إلى مركز للرعاية الطبية بل يسجن لأشهر لإكمال عقوبته ويتعرض خلالها للضرب والسخرية والتعذيب على أيدي الجنود والضباط الآخرين. ولا تنتهي محنة ذاك الجندي بعد إطلاقه سراحه بل تستمر لتبدأ المشاكل النفسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث صعوبة الحصول على فرصة عمل ورفض المرأة الزواج من شخص بدون إذن أو يحمل وشما على جبينه تشير إلى أنه جبان وخائن، وبالتالي أجبر العديد على البقاء في منازلهم وهم يعانون من الإحباط والعزلة بسبب استهزاء ونفور الآخرين وشعور هؤلاء الضحايا بأنهم منبوذون اجتماعيا. مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة ربيع البصري التقى بمجموعة من المواطنين الذين كانوا ضحايا تلك الجريمة. المواطن حسين محمد تحدث عن تفاصيل عملية إلقاء القبض عليه وقطع صوان إذنه وكيف إن أحد رفاقه فارق الحياة أثناء تنفيذ العقوبة.
كنت متخلف عن السوق في مثل المنطقة، يعني دائما يشوفني ويسألني ليش ما رحت ليش ما رحت، صار بيها قطع الإذن فإجى علي وداني الفرقة الحزبية سووا بيها كتاب ودوني المركز البصرة القديم، فلست من المركز البصرة للطوارئ مع العشار، من بعدي ودوني المستشفى.
وبعد تنفيذ العقوبة هل تم إخلاء سبيلك؟
لا، ظلت 3 سنوات محجوزة بالسجن، بالسجن 150 نفر كلهم قطع إذن، بالنسبة لنا خذونا تقريبا 7 نفرات خذونا مشددنا عيوننا ويدينا خذونا بعد كل شيء ما نعرف، بس لكن شنو شفت الدكتور من وراء الوصفة رجال مدني ويا دكتورة هو هم مجبور شدوا يدي ضربوني أوبرا بنج، بعد كل شيء ما درت من وراء ما صحيت لقيت راس مشدود، بعدين حسيت بروحي دان مخصوص تشويه صار، يعني بعقوبهم ماتوا بالطوارئ، أنا شفت واحد مات يعني قدامي أثناء تنفيذ العقوبة بي، يعني ما تحمل نزيف واضح ما تحمل توفى.
كانت هذه قصة حسين محمد. أما قاسم الجيزاني فيعتبر نفسه محظوظا لأن العقوبة التي تعرض لها عام 94 اقتصرت على قطع صوان إحدى إذنيه من دون الوشم على جبينه، في حين إن شقيقه الأكبر تعرض إلى تنفيذ العقوبتين في آن واحد. ولفت الجيزاني إلى أن العديد من الضحايا قد أقدموا على الانتحار لعدم قدرتهم على تجاوز الأزمات النفسية بعد تنفيذ العقوبة.
أنا آخر وجبة نفذوا بي قرار 115 وهو قطع صوان الإذن، تم القبض علي في مدينة بغداد، كنت ذاهب إلى وحدة العسكرية لكن سيطرة فاجأتني بالطريق وتم القبض علي وأنا كان لدي 11 يوم غياب وليس هروب، فأرسلوني إلى وحدة العسكرية بالفيلق الثاني وقدموني إلى لجنة كتب ينفذ به القرار. قيدونا نحن 17 نفر، خذونا إلى المستشفى، دخلونا إلى 3 ردهات. ورا ساعتين قعدنا لقينا شاش أبيض جيب البدلة، رأس معصب. أنا فتحت العصابة وشفت الأثر مال قطع إذني، فكانت حالتي النفسية كلش تعبانة، ولقيت إذني هنا خليها بجيبي. وتم نقلنا إلى سريه انضباط الفيلق الثاني، حجزنا هناك تقريبا 3 أشهر بسريه الانضباط، وتعرفون وضع سريه الانضباط. بعدها نقلوني إلى وحدتي سريه مقر الفيلق الثاني، بقيت تقريبا 6 أشهر. بعدين تم نقلي إلى إصلاح جلولة، فكملت المدة 2 سنين. تم اطلاق سراحي بكفالة قدرها 1.5 مليون. بهاي الفترة عانينا ما عانينا من الاضطهادات ومن التعذيب داخل السجين. قسم عندنا بالسجن انتحرت، وقسم ناس هربوا من السجن وهربوا خارج العراق. يعني حتى من طلعنا بقينا نعاني. انت تصور انا بقيت تقريبا 6 أشهر ما اطلع، احس اكو نقص عندي.
اعتقد شقيقك ايضا تعرض على نفس العقوبه.
شقيقي الاكبر من والدي 68 تم القبض عليه في مدينه البصره وقصر ذانا مستشفى التعليمي.
على ما يبدو ليست هناك ضوابط في تنفيذ هذه العقوبه.
هو اجتهادات الهروبين يقطعون اذانات 2 ويوشمونه، الهروب واحد يقطعون اذن وحده ويوشمونه، بعض الاطباء لا يقص الصيوان فقط، يعني حسب اجتهادات حسب الاطباء الموجودين بالمستشفيات.
الوضع النفسي والاحباط كانت من الاسباب التي منعت العديد من الضحايا عيش حياه طبيعيه، ادت الى تدهور اوضاعهم الاجتماعيه والاقتصاديه. وبعد سقوط نظام صدام أمل العديد أن تنتبه الحكومة الجديدة بمؤسساتها، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني لهم ورعايتهم ومساعدتهم وتعويضهم. وفعلا صادق البرلمان على الدستور الجديد الذي يحتوي بين فقراته مواد تؤكد على رعاية وتعويض ضحايا نظام صدام من خلال هيئاتها ومؤسساتها التي تقدم الدعم والرعاية. لكن الجيزاني عبر عن استغرابه من عدم تحرك الحكومة العراقية باتجاه تعويض الأشخاص الذين تعرضوا إلى هذه العقوبة القاسية، وأشار إلى أن القرارات المتعلقة بتعويض هذه الفئة ما تزال حبرا على ورق، في حين حصلت فئات أخرى على تعويضات وامتيازات عديدة، خاصة السجناء السياسيين وذوي الشهداء السياسيين.
الأوضاع تعبانة جدا، قسم يشتغلون عمالة، قسم ما يشتغلون، قسم طوع عالجيش، وقسم يبيع جقاية، وقسم يعني مبسط بالشارع، والقسم الأكثر تعبان. وإحنا نطالب من هذا المكان، نطالب الحكومة، يعني الحكومة أصدرت قرار وصوتوا عليه مجلس النواب بتعويض من قطع أذنه أو لسانه ويده من إجراءات النظام السابق، سياسات النظام السابق، وصادق عليه مجلس الرئاسة وصوتوا عليه بالإجماع، لكن ما ندري هسه وين القرار. يا نروح ليه يقول ما أعرف شلون أشتغله، وما نعرف وين نروح. دخلنا كل شيء صار لي السنة الثانية القرار تقريبا، وإحنا ما نعرف القرار من نظامه، ما نعرف. عوضوا كل الناس حتى اللي كان مسجون على صدقة تعوض فيها سياسي، وإحنا ما حد له علاقة.
هل توجد جمعية تعنى بالاهتمام بالأشخاص الذين تعرضوا إلى هذه العقوبة؟
احنا بيناتنا جمعنا واجرنا مقر كان بالعشار، ان وسوينا جمعيه اسمها جمعيه المتضررين سميناها، لكن بعدين شتتنا لان ما عندنا ماده ندفع الاجار ولا عندنا احد يدعمنا بهاي الجمعيه. واحنا تقريبا البصره بها 400 او 450 شخص نفذ بهم القرار، لكن قسم انتحروا.
ابطال بنظر المجتمع، هكذا وصف مدير مكتب وزارة حقوق الإنسان في محافظة البصرة مهدي التميمي كل من تعرض إلى هذه العقوبة القاسية. وأكد التميمي تحسن أوضاع هذه الفئة قليلا بعد عام 2003، لكنه أشار إلى أنهم ما زالوا يعانون من مشاكل اقتصادية ونفسية واجتماعية كبيرة.
حرمان الشخص من حسن الخلق حقيقة يجر إلى الكثير من الويلات، سواء كانت نفسانية أو اجتماعية أو حتى اقتصادية، باعتبار أنه سيحرم نفسيا من الظهور بشكل عادي، وهذا راح يجر إلى مشاكل اجتماعية مع المجتمع، مع أهله، مع عائلته، في زواجه، في كثير من الأمور. وبعدين المشكلة الأخرى الأثر الاقتصادي، أنه سيكون هذا رجل عاطل عن العمل وبشكل يشعر به أنه هو معزول وبشكل يعني مرفوض منبوذ من المجتمع، وهذا ما جرى في زمن النظام السابق، يوشم الجبين ويقطع الإذن حتى يكون ظهوره محدود في المجتمع، مع تزويده بهوية حمراء حتى يكون هذا الرجل هو ميت وهو يمشي على الأرض، يعني حقيقة بعد سقوط النظام وإحساسه وتقييم الناس المنصفين بأن لهؤلاء بأنه هؤلاء من المضحين، يعني نستطيع نقول هو التقييم المعنوي لهؤلاء بأنه هؤلاء الناس هم عبارة عن ضحايا وعبارة عن ناس يستحقون التقييم الكبير لما قدموه، أيضا حسسهم بشيء آخر من الراحة، وما صدرت الحكومة وإن شاء الله سيخرج إلى العلن في تعويضهم، هذا يدل على أنه هؤلاء هم ليسوا معزولين وإنما هم ناس أبطال عانوا ما عانوا.
وأفاد مدير مكتب وزارة حقوق الإنسان في محافظة البصرة مهدي التميمي بأن الوزارة ومن أجل تقليل معاناة هذه الفئة ومساعدتها وتعويضها قامت بإحصاء عدد ضحايا قرار 115 في جميع المحافظات العراقية، وعزم الحكومة منحهم تعويضات مالية وحصولهم على امتيازات أخرى إسوة بالسجناء السياسيين وذوي الشهداء السياسيين.
قام مكتب وزارة حقوق الإنسان في محافظة البصرة بالعمل على هذا الملف من عدة نواحي. الناحية الأولى هي عملية حصر الأعداد، حيث لدينا هناك 450 جذوع إذن بالقرار سيء الصيت 115 اللي صدر عن مجلس قيادة الثورة المنحل. هؤلاء الإخوة المتضررين مسجلين في وزارة حقوق الإنسان العراقية، الآن هناك تقييم لهذه الحالة في مجلس النواب لغرض استلام تعويضات. أجتنا تعليمات اللي تشير إلى أنهم يستحقون دفعات مادية، ولكن الإمكانيات ضعف الإمكانيات للأسف الشديد حالت دون إكمال هذا الملف علاجه. عالجنا بالتعاون مع مركز الفوائد فرع منظمة IRCT مناهضة التعذيب، قدرنا أنه مع هذا المركز الواعد أن نعالج فيه، ولكن ضعف الإمكانيات المادية حالة دون ذلك. المهم هناك تعويض آت وقريب جدا إن شاء الله ينتظرونه بهذا القانون، وتعويضهم إن شاء الله قريب على مؤسسة المتضررين الحكومية.
سيداتي سادتي، اعترف رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر بتقصير الحكومة المحلية وتعهد بإطلاق حملة لمساعدة ضحايا تلك الجريمة تتضمن منحهم مساعدات مالية وإيجاد فرص عمل لهم، وأشار إلى أنه سوف يسعى إلى حث منظمات إنسانية أجنبية على مساعدتهم من خلال دعوتها إلى إخضاع الضحايا إلى عمليات جراحية تجميلية.
حقيقة هذه الشريحة لحد الآن مظلومة من الحكومة المحلية السابقة، ما فعلت شيء، ونحن لحد الآن في مجلس محافظة البصرة لا نتحرك في هذا، وهذا حقيقة جلد للنفس. لابد من وضع خطة حقيقية لانتشال أبنائنا وخصوصا الذي عانوا من قطع الإذن. أنا حقيقة عاهدت إخواني في مجلس المحافظة أنا أبدأ بالتحرك على دول الجوار، على منظمات الإنسانية، منظمات المجتمع التي تعني بالجانب الصحي والإنساني، وباب مجلس محافظة البصرة مفتوح لتقديم المساعدات أي ما يطلبون، ولكن بحدود الإمكانيات مجلس المحافظة. لكن أوجه دعوتي لأبنائنا خاصة الذي تعرضوا لقطع الأذن إلى مراجعة مجلس المحافظة وتدوين أسماءهم بالتفاصيل حتى نبدأ بحملة لمساعدتهم وتوفير البديل لهم، أي عمليات تجميلية، عمليات ترقيعية، استحصال وظائف لهم.
أما نائب رئيس مجلس محافظة البصرة الشيخ أحمد السلاطي فإنه لم يرحب بتعويض ضحايا القرار 115 في المرحلة الراهنة، نظرا لعدم انتهاء الحكومة العراقية من تعويض ذوي الشهداء السياسيين. وقال السلاطي إن الأولوية في التعويض هي لمن قطعت رؤوسهم وليس أذانهم.
لا تستغرب أيضا عندما تسمع بأن هؤلاء لم تصل إليهم حقوقهم ولم يعوضوا، لأن من قطعت رؤوسهم لم يعوضوا لحد الآن، وليس من قطعت آذانهم. الشهداء لم يعطوا حقوقهم لحد هذه اللحظة. هناك خلل كبير جدا في تعويض المتضررين من جرائم النظام السابق. للأسف الشديد نحن نرى اهتمام بملفات لا تصل بالأهمية إلى هذا المستوى، مستوى الشهداء، ملفات الشهداء وملفات المتضررين. قد يطالب البعض هنا وهناك بحقوق البعثيين وعودتهم إلى السلطة وإعادة استحقاقاتهم وما إلى ذلك، ولكننا لا نجد من يطالب بنفس القوة لعوائل الشهداء والمضحين.
مستمعين الكرام، يتساءل ضحايا النظام صدام وذويهم، أما آن الآن للحكومة العراقية أن تلتفت لهم وتنفذ وعودها، ومؤكدين من جديد إن كل ما يريدونه هو رد الاعتبار وشعورهم إنهم مواطنون عاديون كالآخرين وليسوا مواطنين من الدرجة الثانية. ويتساءل الذي فقد أذنيه ويحمل وشما على جبينه، متى سنحصل إذن على حقوقنا إذا كان ذوي الشهداء السياسيين لم ينالوا حقوقهم لحد الآن وبعد مضي 6 سنوات على انتهاء نظام صدام؟ في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamr@ nid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRIQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحرة.